راديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. نحلل بالصوت فتتضح عندكم الصورة.
مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. معكم اليوم حسن حسين وخلدون زين الدين، وفي حلقتنا:
من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الغرب دعوة للإنصات إلى القوى الروسية المستعادة. أسلحة حديثة استثنائية تحدث عنها بوتين أثارت مخاوف من سباق تسلح جديد مع واشنطن، لكن ما هي حقيقة الخطر الذي تشكله؟ وما الذي يكسبه الرئيس الروسي من إعلانه هذا؟
الرئيس الروسي وفي خطابه العسكري النبرة قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الروسية أكد أنه لا يهدد أحداً. سيد الكرملين قال إن الأسلحة لا تزال في مراحل مختلفة من التطوير، لكن بعضها جاهز للاستخدام.
الأمريكيون مستمعين ردوا سريعا مؤكدين استعدادهم للتصدي للأسلحة، كما ردت واشنطن باتهام موسكو بارتكاب انتهاك مباشر للمعاهدات الدولية الموقعة.
الكرملين نفى سعيه لخوض سباق تسلح جديد، لكن بوتين قال إن السباق بدأ من قبل مع انسحاب واشنطن في عهد جورج بوش من معاهدة الحد من الصواريخ المضادة للقذائف البالستية. السؤال: ماذا يعني الحديث عن سباق تسلح؟ وهل على العالم أن يقلق؟
وإذا كان إعلان بوتين من شأنه أن يعزز موقع روسيا في المدى القريب في اختبار القوى الجاري في العالم، فما نسبة احتمال انقلاب من هذه الإعلانات ضد موسكو؟ هل الاقتصاد الروسي مثلا قادر على مواكبة هكذا طموحات عسكرية؟
حلقتنا اليوم إذن مستمعينا تتحدث في السياسة والعسكر، الاستراتيجية وبناء القواعد العسكرية. فأهلا بكم مجددا وأهلا بضيوفنا. من بيروت معنا رئيس تحرير مجلة وموقع الأمن والدفاع العربي العميد ناجم لاعب، أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك خلدون وضيفنا.
ومن سان بيترسبورغ معنا رئيس المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو، مرحبا بك أستاذ مسلم.
مرحبا بك وبضيفك ومستمعينك.
أهلا بك أستاذ مسلم. ربما يكون من النافع أن نبدأ معك السؤال نظرا لقربك من موقع الحدث. إعلان بوتين عن أسلحة جديدة كان أكثر من مجرد حملة انتخابية مثيرة لشخصه. الانتخابات الرئاسية ستجري قريبا على ما أظن في 18 من الشهر الجاري. كيف تقرأ أنت إعلان بوتين بعيدا عن الانتخابات الرئاسية؟
يعني أولا نحن في روسيا ننظر إلى الخطاب بشقين. الشق الأول وهو يعني ما يعادل 70% من الخطاب الذي يتحدث عن الأمور الداخلية بكل تشعباتها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية، و 30% يتحدث عن الإنجازات التي قامت بها روسيا بالرد على خروج الولايات المتحدة لاتفاقيات الحد من الأسلحة والمضاد للصواريخ التي خرجت منه سنة 2002. إذن هذا هو بشكل عام الخطاب الروسي، لكن أعرف تماما ما يعني الخارج وحلقتنا اليوم هو ما أتى منه حول الأسلحة المتطورة والصواريخ التي عرضها الرئيس بوتين، أو بالأحرى شكل وطريقة هذا العرض التي أثارت حكما في الغرب نوع من النقاش الحاد المؤيد والمعارض، بالإضافة إلى أنها أعادت إلى روسيا وإلى الشعب الروسي الذي يطمح دائما أن يكون مستقلا وسياديا، أعادت له اعتبار كانت قد فقده سابقا في أيام سلطة الوصاية، أيام سلطة يلسن، هذه الكبوة التي استمرت 12 عاما والتي تخلت بها روسيا عن كل ما تستطيع التخلي، طامحة هادفة أو متوقعة أن الأطلسي فعلا سيأتي إلى حوار يؤدي إلى سلم عالمي. تبين أن ذلك كله فقط كلام، واستغلت الحلف الأطلسي هذه الممارسة الروسية التي تثق بالآخر، وهذا خطأ روسي تاريخي، استغلها وأصبح موجودا على الحدود الروسية من البلطيق دول البلطيق إلى جورجيا عبر أوكرانيا وغيرها.
نعم، هذا يأتي في إطار ربما ساحات التي يمكن أن تشهد بعض التوتر. هذا كذلك يعني بشكل سريع مستمعينا، كان هناك يعني توقف عند أبرز ما ورد في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكن ننتقل إلى بيروت، إليك العميد ناجم لاعب، كيف نظرت إلى خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ هل باعتقادك كان كلاما عاديا ما صرح به الإعلان عن مثل هذه الأسلحة وإمكانية ضرب أي نقطة في العالم باعتقادك؟
يعني مبدئيا الخطاب الرئيس الروسي صحيح أنه قبل الانتخابات، ولكن جاء في مناسبتين. أولا للرد على تطوير أسلحة أمريكية نووية صغيرة الحجم كبيرة المفعول أعلن عنها في أمريكا، هذا يقتضي الرد عليه بأن وسائلكم ليست فقط أنتم من يطور أسلحة ونحن كذلك نطور. ويبدو أن كلام الرئيس بوتين صحيح أنه لم يفسر ما هي الأسلحة التي طورت، ولكن من بعض المعلومات التي وردت يبدو أن هناك تطوير لمحرك صغير الحجم للصاروخ سوف يستخدم في الطيران الحديث في روسيا، لاسيما في قاذفات القنابل، وسوف يستخدم بالصواريخ التي ستجتاز المحيط بعيدة المدى. هذا التطور هو تطور ملموس وموجود، يبدو أن يعني هذا الموضوع له الحق الرئيس الروسي أن يعني عالم يعني سباق التسلح بالعالم لم ينتهي. بالنسبة للرئيس الروسي انتهى سباق التسلح، فهو يعلن تفوق روسي في هذا المجال، ولكن هذا يفتح باب جديد في التسلح العالمي الجديد، في سباق تسلح.
نعم.
إذا أردت أن نعطي نافذة عن الأسلحة اللي
سنتحدث عنها، نعم، ربما على المستمعين كذلك أن ينتظروا، لأن هناك ربما شغف بالتعرف على مثل هذه، نعم، الأسلحة. ولكن حضرة العميد، يعني معارض رئيسي للكرملين هو أليكسي نافالني قال إن المجال العسكري هو الموضوع الوحيد حيث يمكن لبوتين أن يكذب من دون أي محاسبة. هل تعتقد أن هناك تضخيما بمجال الصواريخ، بمجال التسلح الذي أعلن عنه بوتين، أم أن هناك حقيقة قدرات عسكرية روسية متطورة إلى هذا المدى اليوم؟
هناك قدرات متطورة في عالم البحار، هناك غواصة غير مأهولة على عمق كبير تستطيع إطلاق أي صاروخ، حتى الصواريخ النووية لا تكتشف، تعمل بالطاقة النووية تبقى لا أقل من 30 يوم تحت الماء، وهي لا لزوم أن تخرج من الماء يعني إلا فقط للتزود بوقود نووي. هذه الغواصة خطيرة لدرجة إذا ما زودت بصواريخ من هذه الأنواع التي سوف نفصلها، أو الطيران إذا بهذه الصواريخ، هذا أثبت وجوده أولا. ثانيا يعني أرسل الرئيس بوتين إلى سوريا سو 57 أربع طائرات إلى سوريا، وأرسل قذائف من بحر قزوين، يعني هناك ليس تضخيما، هذا بالعكس هذا اعتداد بالنفس ومبرهن على الأرض أنه هذا الشيء التطوير حصل.
نعم. إذن نعد المستمعين بالحديث بالتفصيل عن الأسلحة التي تحدث عنها بوتين، نتحدث بالمقابل كذلك عن بعض الأسلحة الأمريكية الموجودة. هل هناك سباق للتسلح، وهل على العالم أن يقلق من الحديث عن مثل هذا السباق الجديد للتسلح؟ مستمعينا ابقوا معنا، نعود إلى ضيفينا بعد هذا الفاصل. من سان بيترسبورغ معنا رئيس المركز الثقافي الروسي العربي الأستاذ مسلم شعيتو، ومن بيروت معنا رئيس تحرير مجلة وموقع الأمن والدفاع العربي العميد ناجم لاعب. فاصل ونعود.
استوديو الحدث www.dw.com/arabic. استوديو الحدث www.dw.com/arabic.
ما زلتم مستمعينا الكرام تتابعون برنامج استوديو الحدث، ثمرة التعاون بين مؤسسة دي دبليو وصوت لبنان. وموضوع حلقة اليوم: هل على العالم أن يقلق من الحديث عن سباق تسلح جديد؟ من بيروت معنا خلدون زين الدين، ومن بون الألمانية معكم حسن حسين، وضيوفنا من بيروت العميد المتقاعد ناجم لاعب، ومن سان بيترسبورغ مسلم شعيتو. وأتوجه بالسؤال الآن لمتابعة هذا الحديث الشيق إلى زميلنا وصديقنا الأستاذ مسلم شعيتو في سان بيترسبورغ. أستاذ مسلم، هل روسيا تعي أنها تفتح بابا لسباق التسلح لا تستطيع إغلاقه لاحقا؟ الإعلان الروسي هذا يفتح شيء هي صناع السلاح في الغرب، كيف تنظر أنت إلى هذا الجانب من الموضوع؟
يعني سننطلق من اعتبارين: ما قاله الرئيس بوتين وما تحلله الوقائع. الرئيس بوتين قال هذا الإعلان عن الأسلحة المتطورة هو رسالة للأمن وتعميم الأمن في العالم لوقف سباق التسلح لأنه لم يؤدي إلى شيء نتيجة لما حصلت عليه روسيا من أسلحة متطورة. إذن هو رسالة لبدء الحوار ما بين القوى الكبرى التي تمتلك أسلحة متطورة وأسلحة الدمار الشامل. بالإضافة إلى ذلك الرئيس بوتين قال أن العشر سنوات المقبلة سنتفرغ للحياة الاقتصادية والاجتماعية الداخلية في روسيا وتطوير قطاعات الصحة والتعليم وما إلى ذلك. أي أنه يقول نحن سبقنا الغرب بعشر سنوات لن نستمر بتطوير ودخول في عملية تصنيع تقليدية للأسلحة التي تنهك الاقتصاد الروسي وكانت تجربة فاشلة في أثناء انهيار الاتحاد السوفيتي، إنما نحن صنعنا أسلحة محددة واضحة بكلفة قليلة بكميات أيضا قليلة من العلماء والمصانع والمؤسسات أنتجت ما أنتجته، وها سنتفرغ لعشر سنوات للقيام بما يحتاجه الحياة الاجتماعية الاقتصادية الصحية الداخلية في روسيا. إذن هذا يدل على أن هناك فرصة أمام الغرب تحديدا إذا لم توافق الولايات المتحدة، أمام الغرب أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون غطاء بعد اليوم لأوروبا، فعلى أوروبا أن تعود إلى الحوار مع روسيا، وروسيا والغرب قد يلعبان دورا مهما في تثبيت الأمن وخاصة في منطقة الشرق الأوسط لقرب هذه المنطقة من روسيا ومن أوروبا.
أستاذ مسلم، ولكن هذه هي تمنيات موسكو السياسية، ولكن الغرب لا ينبغي عليها أن تسير وفق هذه التمنيات. كما تعلم أنت في السياسة، إذا ظهرت هناك أسلحة جديدة فعلى موسكو أيضا أن تتابع هذا التطور، ودخلنا في سباق تسلح شئنا أم أبينا. ولكن من الجانب آخر، الحلف الأطلسي يطوق عمليا روسيا الفيدرالية اليوم، هذه الأسلحة ربما تكون أيضا، أو هذا الإعلان على الأقل أن هذه الأسلحة لأن معظمها غير موجود الآن وإنما في حكم التطور، ربما يكون هذا هو الرد على حلف الأطلسي، ابتعدوا عنا كي نبقى مسالمين معكم. هل هذا هو الجواب؟
يعني قد يكون مضمون بعض الرسائل التي قالها الرئيس بوتين أن سباق التسلح ومخالفة الاتفاقيات من قبل الناتو لا تؤدي إلى أي نتيجة سوى أنكم ستذهبون إلى عملية إنهاك الاقتصاد الأوروبي، وبالتالي إنهاك المواطن الأوروبي التي خطرها بوتين بطريقة مباشرة عبر أنه سنفتح الباب أمام العلاقات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية ما بين روسيا وكل محيطها وحلفائها وأصدقائها، وكما يقول دائما الأصدقاء في أوروبا، بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة التي هي المستفيد الوحيد من سباق التسلح، لأن الذي سيدفع كلفة هذا السباق هي أوروبا وليست الولايات المتحدة. سيدفع نتيجة هذا السباق هي بعض الدول المنتجة للنفط والتي تتعامل مع الولايات المتحدة وليست الولايات المتحدة. هذا ما أراد الرئيس بوتين توجيهه للغرب، قائلا أننا نستطيع أن نخرج بمعادلة جديدة في العالم على خلفية أن ليس هناك منتصر في الحرب الباردة أو في سباق التسلح، لأننا نستطيع أن ندافع عن أسسنا، وخاصة أنه أشار لن نرضى بأن يعتدى علينا أو على أصدقائنا مهما يكن نوع الاعتداء، حتى لو من أسلحة تقليدية لكنها مدمرة. إذن ليعرف الجميع أننا لم نسكت بعد الآن، لكننا ندعو إلى السلام.
نعود إلى بيروت، إليك العميد ناجي ملاعب. إذن هناك إضافة في كلام الرئيس فلاديمير بوتين، هو الحديث عن إمكانية استخدام القوة حتى للدفاع عن الحلفاء، بالإضافة إلى فتح نافذة على سباق التسلح كما ذكرت. كيف تنظر إلى مثل هذا التصريح؟
طبعا يعني لدى الرئيس بوتين حلم بإعادة الاتحاد السوفيتي والحلفاء، هو يعني الأمن الاستراتيجي، العمق الاستراتيجي لموسكو لم يعد فقط في أوكرانيا أو في القرم. لن يكتفي الرئيس الروسي بهذا التطويق الذي حصل بعهد يلتسين. أول ما انتهت البريسترويكا وانتخب الرئيس يلتسين، هو ركض باتجاه الاتحاد الأوروبي أن يكون دولة من ضمن الاتحاد الأوروبي، ولكن كان شرطه الوحيد أن لا تدخل دول أوروبا الشرقية في حلف الناتو. يعني كانت ضمن حلف وارسو، لا تدخل وارسو لا تدخل في حلف الناتو. اليوم يعني لم يحترم هذا الرأي، لم يحترم موقف يلتسين سابقا، وأدخلت هذه الدول في الناتو ويبدو أنها تنال مساعدات يعني بالميزانية الأمريكية لعام 2018 هناك 6 دول تنال مساعدات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة لا أقل عن 100 مليون دولار لكل دولة. يعني رأينا أن صاروخ الجافلين بيع أو أعطي لأوكرانيا وبدأ تسليح أوكرانيا، وفي هناك تعهد، وحتى في الميزانية الأمريكية هناك تعهد باستشفاء عناصر الجيش الأوكراني في حال أي معركة عن طريق الأمريكيين. يعني حسب لهذا الموضوع، حتى حسب حساب يعني 60 مليار دولار أضيفت إلى نفقات التي طلبها الرئيس الأمريكي 632 مليار أضيفت إليها، ووصلنا إلى عتبة 700 مليار دولار النفقات العسكرية الأمريكية، منهم ما يحصل في أفغانستان وسوريا والعراق وأوكرانيا. يعني هذا أضيف. لذلك يرد الرئيس الروسي أنه نحن كمان لنا أمن استراتيجي، ولا ينتهي الأمن الاستراتيجي بأوكرانيا، ينتهي بالشرق الأوسط على ضفاف البحر المتوسط، على ما كما رأينا بإيران، توسع بإيران كذلك، توسع باتجاه بعد بحر قزوين باتجاه دول أوزبكستان، كازاخستان، يعني الصين، آسيا الوسطى.
نعم. طيب حضرة العميد، إذن أرى أمامك مجموعة من المعطيات بخصوص الأسلحة الجديدة التي أشار إليها فلاديمير بوتين، التي أعلن عن بعضها ربما فلاديمير بوتين. لنجزئ هذه الأسلحة، نبدأ بقسم أول قبل أن نعود إلى سان بيترسبورغ. تفضل، يعني بداية هذه الصواريخ النقلة النوعية ربما التي لفتت انتباهك كخبير.
صحيح، نحن نعتمد على خبراء روس، يعني كيف حللوا هذه الأسلحة الجديدة. خبراء روس يقولون أولا هناك نظام صاروخي فريد من نوعه يعمل بالطاقة النووية، هذا نظام حديث، هذا المحرك، يعني هناك محرك صغير الحجم لرأس حربي نووي لصاروخ استراتيجي مثل الصاروخ يلي يطلق من طائرة على مسافة 2000 كيلومتر، يعني لم يعد يطلق من البار، يطلق من غواصة أو من طائرة، ومداه 2000 كيلومتر، وهو يستطيع كونه يعني يمتلك حرية الحركة، يستطيع أن يغير اتجاهه وارتفاعه ويطير إلى الهدف بسرعة الصوت، تضاعف سرعته إلى سرعة فرد صوتية سوبرسونيك، يعني عندما تقترب منه، يعني إذا بيوصل للهدف بيزيد أكثر 20 مرة بيزيد عن سرعة الصوت إذا بده يقترب من الهدف. من شان هذا الشيء ما بيقدر الدفاع الصاروخي، شبكة الدفاع الصاروخي اللي عملتها أمريكا بمناطق أوروبا الشرقية وصولا إلى تركيا إلى إسرائيل، هذه المنطقة وصولا تبدأ من ألاسكا وصولا لإسرائيل، هذا الدفاع الجوي يعني. الدفاع الدرع الصاروخي لم يعد لديه قيمة، يعني إذا سرعة الصاروخ المطلق صارت أكبر من إمكانية الصاروخ اللي ممكن يطلع يواجهه من الدفاع الصاروخي. هاي واحدة. واحدة تانية عندك الغواصات يلي حكينا عنها، غواصات نووية بدون طاقم موجودة بالبحر، يطلق منها الصاروخ لا تكتشف، ويطلق منها الصواريخ العابرة للقارات. الثالثة منظومة صواريخ الخنجر، كذلك فوق صوتية محمولة جوان، هي على الأغلب صواريخ للقاذفات الاستراتيجية، 22MZ هذه الصواريخ، كذلك هاي القاذفات الاستراتيجية استخدمت فوق سوريا، كانت تأتي مباشرة من موسكو تلقي قذائفها وتعود، يعني قاذفات استراتيجية هامة جدا وسرعتها تفوق سرعة الصوت، هذه يعني هذا كتير مهم. أو حتى هذه الصواريخ يمكن تسليحها على الجيل الخامس من الطائرات الروسية سو-35 أو مثل ما قلنا السوخاي-57.
نعم، سنتحدث بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع المثير حقيقة اليوم، خصوصا مع ما ذكرته وتفضلت به أن هناك مرحلة من سباق التسلح يعني دخلنا بها عمليا. هذا في بداية الجزء،
يعني هو الرئيس بوتين عم بيقول خلينا نحط سباق التسلح ورانا ونبلش نتفاوض على شيء سلمي، يعتبر حاله أنه هو عمل تفوق، ولكن هذا التفوق سوف يجبر الغرب على تفوق جديد.
نعم، أعود إلى سان بيترسبورغ، إليك أستاذ مسلم شعيتو. أستاذ مسلم، سباق التسلح خلال الحرب الباردة كانت نهايته وخيمة للاتحاد السوفيتي، قوض الاقتصاد السوفيتي، وروسيا اليوم لا تملك الموارد التي كان يملكها الاتحاد السوفيتي. ثمة من يعتقد أن النهاية ستكون سيئة لموسكو، ما الذي تقوله؟ يعني هناك نقلة نوعية استمعنا من العميد ناجم لاعب بالنسبة للصواريخ، ولكن هل الاقتصاد الروسي قادر على تحمل مثل هذا التطور اليوم الذي يحتاج الكثير من الموازنات والكثير من الأموال؟
يعني الفكرة بدأنا بها وأعود لإشرحها أكثر. ما أعلن عنه الرئيس بوتين من أسلحة متطورة، هذه لا تستهلك مؤسسات ومراكز أبحاث وكميات كبيرة من الموظفين والعلماء والمهندسين، هذا إنتاج لجزء محدد من نوعية الأسلحة المرتفعة تقنيا، ترتبط بمؤسسات علمية ومؤسسات تصنيعية محددة أيضا ليست واسعة جدا في روسيا، ولذلك استطاعت الحفاظ على سريتها لفترة ما يقارب 4 سنوات وأكثر بقليل. هذا نتيجة لما كانت التجربة الفاشلة أثناء سباق التسلح السابق، حيث انخرط الاتحاد السوفيتي بسباق تسلح تقليدي أنتج عشرات آلاف الدبابات دون حاجة لها، أنتج مئات الطائرات، أنتج كمية كبيرة من الأسلحة التقليدية التي كانت تستهلك كل الصناعات العسكرية والموارد الأولية المطلوبة. تحاشاها الرئيس بوتين في هذه الحالة وأنتج قطع محددة واضحة لا تستهلك الكثير من الانفاق ومن الجهد ومن الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى أنه أعلن أن هذا الإنتاج تحديدا سبق الغرب 10 سنوات. هذا سيعطينا فرصة مدة 10 سنوات أن نتفرغ لتنمية اقتصادنا ووضعنا الداخلي. إذن هو سبق بإنتاج هذه الأسلحة إمكانية تأثيرها على الاقتصاد الوطني أو انعكاسها على الحياة الاجتماعية في روسيا، ونعتقد بذلك ونتيجة لهذا النجاح، وخاصة يسبقه نجاح في المجال الفضاء، ما زالت حتى الآن الولايات المتحدة تحديدا هي تستعمل الصواريخ الروسية وتصل إلى الفضاء عبر المركبات الروسية تحديدا، وأكثر من 10 سنوات لا تستطيع إطلاق صواريخها إلى هناك، وهذا أيضا دليل على أنه فعلا ليس هذا كلاما إعلاميا ولا عملية قد تكون مجرد خبر سياسي ضغط من أجل حالة انتخابية. يؤكد على أن فعلا روسيا في مجال الصواريخ هي متطورة جدا في الصواريخ التقليدية، وكيف إذا كانت هذه الصواريخ تحمل مولدات أو بأحرى محركات تعمل على الطاقة النووية، أي تستطيع أن تتفوق بسرعتها وتستطيع أن تعمل لفترات طويلة جدا، وخاصة الغواصات في المياه التي ليس هناك من الضرورة أن تعود للتمول لأنها تمتلك طاقة نووية تستطيع البقاء في البحار لسنوات ومرابضة على الشواطئ للمعتدي أو بالأحرى لمن يكون معتدي لاحقا. إذن هذه العملية هي فقط كانت ردا على أننا لن ندخل بسباق تسلح منهك، سنستعمل فقط التقنيات العالية جدا والإمكانيات القليلة من الموارد البشرية والموارد الأولية.
وأتوجه إلى العميد ناجي ملاعب في بيروت. سيادة العميد، الآن إذا أردنا أن نوضح الصورة، روسيا الفيدرالية محاطة الآن بعض الدول أو الحلف الأطلسي توغلت إلى عمق كبير في مناطق نفوذ الاتحاد السوفيتي سابقا، وحضرتك ذكرت أنه تم وعد يلزن في وقتها بأن ذلك لن يتم، ولكن تم ذلك. الغرب لم يلتزم بوعوده السابقة وتوغلوا عمقا في مناطق النفوذ السوفيتي أنذاك، والآن جاء الرد الروسي: إذا وصلتم أنتم إلى هذا الحد فأني سأريكم إلى أين أصل بأسلحة هذه، سواء كانت واقعية أم مفترضة أو إلى حد ما خيالية كما يقول البعض في بعض المناطق. سيادة العميد، ماذا نتوقع من الغرب الآن؟ ترامب وعد في خضم الأزمة الكورية وعد بقنابل نووية صغيرة يمكن حملها ويمكن توجيه ضربات بها في عدة مناطق في آن واحد. ماذا تتوقع من الغرب أن يقوم الآن عمليا؟
مبدئيا أن يقول الرئيس بوتين أنها قفزة في التكنولوجيا، يعني عن جد هذه قفزة في التكنولوجيا، يعني أصبحت جميع قطع الأسطول البحري الأمريكي أصبحت منصات قادر هذا السلاح أن يضربها أينما وجدت. يعني هذا شيء، هذا فعلا تفوق. ولكن هل سكت الغرب؟ الغرب ما زال يطور، وبالتالي يملك الغرب تقنيات أكثر بكثير من هذه التقنيات. يعني اليوم سلاح الليزر إذا استخدم هجوميا ودفاعيا هو سلاح يطور، شركة الـ NVIDIA بتطوره بشكل كتير مهم، يطلق من دبابة، يطلق من البحر من سفينة، ويطلق من الجو من طائرة. يعني يستطيع يعني فقط الشعاع من سلاح الليزر اللي عم تطلقه الـ NVIDIA إذا أطلق من دبابة يستطيع إذابة 10 سنتيمتر فولاذ على بعد 10 كيلومتر. إذا لما بيعمل هيك يعني بيقطع السفينة إلى اثنين، وهذا سلاح قوي وضخم. عمليا الطائرة دون طيار التي طورت في أمريكا واستخداماتها الهجومية دقيقة التصويب، يعني عم تستخدم في أفغانستان، عم تستخدم بأماكن جربت مش بالصدفة، عم تكون فاعلة جدا. والأساطيل الأمريكية تحمل صارت طائرات دون طيار على يعني أقل طائرة ثمنها لا أقل من 100 مليون دولار، يعني تقنيات عالية جدا. هذه لم يصل لها الاتحاد السوفيتي، الرئيس الروسي، روسيا يعني بتقنياتها لم تصل بعد إلى طائرة هجومية بهذا الشكل. يعني كل تقنياتها بعد ما زالت غربية. والشيء الثالث كما ذكرت أنه النووي يلي عم بيطوروه، القنابل النووية الضعيفة. ولكن الأهم بكل هودي هو تطور الحرب السيبرانية، الأنظمة. عندما قال زميلنا من سان بيترسبرغ أنه الاتحاد السوفيتي صنع دبابات، طبعا بوقتها إذا نظرنا الأمور بهذا الوقت كانت استراتيجية الاتحاد السوفيتي الوصول إلى هذه القطعة الأرضية المثلثة، إفريقيا، أوروبا، روسيا، الوصول إلى أي مكان في هذه القطعة خلال 24 ساعة بالدبابات. يعني كان هناك بناء أسطول بري. الولايات المتحدة نظرت إلى هالموضوع بطريقة أخرى، الوصول بحرا، كونها هي محمية وليست بحاجة إلى دبابة، لم تطور دبابة، طورت البحر، وتمتلك 11 أسطول بالبحر، وتمتلك 900 قاعدة على الأرضية في دول العالم، وهي بصدد لم تكشف بعد، ولكن خططت ولدينا المعلومات كيف تخطط لقاعدة جوية في خارج الغلاف الجوي. خارج الغلاف الجوي لديها قاعدة جوية تستطيع بواسطتها إنزال طائرة وجنود خلال ساعة واحدة في أي مكان من الأرض. يعني الخطط الولايات المتحدة ليست خطة يعني كل الميزانية الدفاعية لروسيا كانت ب90 مليار، نزلت لحد 60 مليار دولار. اليوم الميزانية الدفاعية الأمريكية 700 مليار دولار.
أنا هنا يعني نفتح نافذة أيضا على الموضوع التقني. حضرة العميد، ذكر أستاذ مسلم مشعيتو أن هذا التطور الذي حدث في روسيا لم يكلف الكثير، كان هناك انتقاء ذكي ربما لهذا السلاح، تعلمت من التجارب السابقة من سباق التسلح التقليدي وذهبت باتجاه آخر. اليوم عمليا تطوير مثل هذه الأسلحة هل يمكن الوصول إليها إلى نتائج إيجابية بميزانيات قليلة عمليا هكذا، أم هناك مبالغة بالأمر باعتقادك؟
الغرب عمليا كونه في اتفاق بين دول الخليج والولايات المتحدة، الاتفاق الشهير البترول مقابل الأمن، يعني نحن نعطى نفايات من الأسلحة الأمريكية، وكل ما يقبضه من عالم المستهلك، نحن مستهلكون رغما عنا، كل ما يقبضه الأمريكيون من استهلاكهم من لنفاياتهم العسكرية هو بسلة التطوير، هو في سلة التطوير. يعني لا تكلف، لا، هذا التطوير لا يكلف الغرب كثيرا، لأن هناك مبيعات قوية للأمريكيين، الصفقات مع الأسف من 60 مليار، بطلنا نحكي بالستين، صرت تحكي بالمئة مليار وبأكثر من 100 مليار دولار بصفقات عسكرية. يعني الغرب كونه عم بيبيع أكثر هين عليه أنه يعمل تجارب أكثر، ولكن مكلفة، كل التجارب مكلفة، والتقنيات اللي عم تحكي عنها بدها تكلف حتى لو كانت بروسيا تطبيق. يعني مثلا إذا بدنا نحكي بتخصيب اليورانيوم بإيران، يعني لو استطاعت إيران واستطاعت فعلا أن تخصب اليورانيوم إلى درجة كبيرة ولديها الماء الثقيل وأصبح لديها كمية، وكان من شروط الاتفاقية 5+1 مع القبض على هذه الكمية وحجزها في مكان آمن، وتبرعت روسيا أن تحتفظ بهذا. ولكن ليس الموضوع فقط التخصيب، هناك حتى لو توصلوا إلى صناعة القنبلة النووية، يعني بدوا جهاز يحملها وبدأت تركب على صاروخ، وبدأ طائرة تحملها، وبدوا دفاع جوي للقاعدة اللي هي فيها، وبدوا دفاع جوي لكل المنطقة اللي هي فيها، من شان يعني كتير بكلف تقنيات. ليس الوصول إلى المحرك النووي الذي يقول عنه بوتين أنه وصل إليه، هذا يتطلب تقنيات قوية، عسى أن يكون لها حساب يعني في هذا الموضوع.
أنا أتوجه أيضا، أبقى مع العميد ناجي وأتوجه له بالسؤال. سيادة العميد، الوضع الجديد هذا الذي نعيشه الآن، بغض النظر عما إذا أطلقنا عليه سباق تسلح أم لم نطلق عليه، نحن دخلنا في هذا المجال، كيف سيؤثر هذا الوضع الجديد على أزمات العالم؟ يعني أزمة كوريا الشمالية، الصراع في سوريا على سبيل المثال، طموحات إيران الإقليمية، وليس آخرا قضية الشرق الأوسط الأساسية، كيف سينعكس هذا الوضع على هذه الأزمات؟ هل تبقى كما هي أم سيكون هناك حلحلة أو على الأقل تشديد في بعض المواقف؟
يعني إذا سمحت لي العودة إلى العراق، وهو أساس الأزمة قبل سوريا وقبل الجميع، 2003 الدخول على العراق وخلق عالم الإرهاب، هذا العالم الذي خلق بخروج الأمريكيين من بغداد وتحميل السلطة الجديدة في بغداد، إنهاء عناصر الصفوة إذا تذكرت معي، المدربين من قبل البلاك ووتر وإعطائهم لداعش كهدية مجانية للقاعدة، وخلق داعش وخروج السلطة العراقية، الحكومة العراقية، تسليم مقدرات 3 فرق عسكرية مسلحة بأحدث الأسلحة الأمريكية سلمت إلى داعش تسليما. أعتقد أن الإرهاب خطط له، والإرهاب ما زال موجود، وهذه الأمور هي سباق تسلح بين دولتين كبريين، ولكن نحن ما زلنا، هذا الإرهاب لم ينتهي يا أخي. يعني لا 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 أفق اليوم، كيف يستخدم الطيران بالغوطة؟ ما هو مبرر استخدام الطيران على أماكن مدنية؟ استخدمت سابقا في حلب بال2012 وصرخ العالم كله أن يستخدم طيران، اليوم يستخدم، وجميع ما يجري هو مثل شربة الماء، ما في أفق لأي حل. هذا الإرهاب المصطنع يبدو أنه أو أنه موافق عليه ولديه غرفة عمليات لإدارته، أو أنه هذا سباق تسلح لا يقدم ولا يؤخر الموضوع. إرهاب ومنطقتنا ما زالت في هذا المجال، ويبدو أننا موضوع قابل.
أتوجه لضيفنا في سان بيترسبورغ أستاذ مسلم، نفس السؤال اللي وجهته للعميد ناجي. ماذا تتوقع روسيا من الإعلان هذا، إعلان بوتين، الإعلان عن هذه الأنواع من الأسلحة الجديدة؟ ماذا تتوقع على المستوى العالمي فيما يخص شركاء روسيا وفيما يخص أيضا أعداء روسيا من هذا الإعلان؟ ماذا تتوقع أنت الآن إذا نظرت نظرة بعيدة إلى المستقبل؟
يعني كما قال زميلنا، يعني لا، لن تنعكس مباشرة على الصراعات الإقليمية لا حلا ولا توترا أكثر مما هي. ستستمر هذه الصراعات، لأن الأسلحة المتطورة المعروضة والمتداولة بالنقاش السياسي بين الدول الكبرى لا يرتبط بالأزمات الإقليمية وطريقة حلها، لكنه من ناحية استراتيجية سيدفع كل هذه الأطراف الإقليمية من الطرفين إلى التمسك بها براعيها أو بمن يغطيها من أجل استمرار بعملية الصراع. ونحن هنا لنا وجهة نظر فعلا تختلف تماما عما يقوله الغرب، لأننا نعتقد أن الضامن الأساسي لوقف هذه الصراعات هو العودة إلى مواثيق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة واحترام السيادات لهذه الدول. هذا ما تحاول روسيا الالتزام به والدفع باتجاهه عكس ما تكون به الولايات المتحدة. إذن التعاطي مع المسائل الدولية يختلف بالخلفية الفكرية والسياسية لهذه الدول. يعني إذا كانت الولايات المتحدة تستعمل المعلومات الغير صحيحة كما فعلت مع العراق حينما كولين باول بدأ يشير بأنبوبه في الأمم المتحدة وتبين أنه ليس صحيحا، وهذا ما اعترف به توني بلير في بريطانيا عفوا، وأيضا عندما قاموا بقصف ليبيا على خلفية ما تمتلكه ليبيا ومع ذلك لم ينظر إلى أن هي مستعدة للتعاطي معهم. إذن هذه الخلفية التي تنطلق منها الدول، العودة فقط إلى مقررات مجلس الأمن الأمم المتحدة، احترام سيادة الشعوب، احترام استقلاليتها، عدم نشر الديمقراطية الأمريكية بالقوة لأنها فعلا لم تكن يوما ما ديمقراطية.
أستاذ مسلم، هذا يبقى في إطار طبعا في إطار الكلام الذي نسمعه بالنسبة لموضوع الديمقراطية، يعني البعض يقول إنها ربما شعارات رنانة، ولكن على الأرض هناك عمليا سباق، هناك عمليا مصالح تتعارض، هناك مصالح تتضارب، وهناك كما ذكر العميد نجم لاعب تلحظ الميزانية الأمريكية مساعدات لدول 6 دول في محيط روسيا اليوم. مثل هذه الميزانية كيف يمكن لموسكو أن تتصرف حيالها؟ يعني ألا يقلق موسكو وجود مثل هذا الدعم اليوم؟ كيف يمكن أن تتصرف ربما لا أعلم في أوكرانيا أو كما شهدنا في أوسيتيا الشمالية أوسيتيا الجنوبية؟ أي خطوة يمكن أن تتخذها روسيا تجاه مثل هذا الكلام الأمريكي اليوم والدعم الأمريكي؟
نعم، هذا السؤال طرح على رئيس بوتين منذ شهرين أعتقد، أنه كيف ينظر إلى كل ما يكون به الغرب على حدوده، خاصة وأنه يكون بمناورات خطيرة جدا وتطير طائراته بالقرب من الحدود الروسية مباشرة، فكان أكثر هدوءا وقال كل ذلك تحت السيطرة. تبين ذلك أنه فعلا يعني أن روسيا تمتلك ما تستطيع الرد به مباشرة على المصدر الذي يكون بهذه الأعمال، ولن تلجأ إلى عملية دفاع ودفاع سلبي أو إيجابي، إنما ستقوم بالهجوم المباشر من أجل وقف كل هذه الاعتداءات. المعني مباشرة بما يجري في حدود روسيا وكل حدودها كما قلت من الدول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وأوكرانيا وجورجيا وأيضا كما يحدث في أفغانستان، المعني مباشرة بذلك هو رأس الناتو الولايات المتحدة. إذن روسيا ستتعاطى مباشرة مع الذي يقوم بهذه العملية ولن تتلهى بحروب جانبية تقليدية على حدودها أو في منطقة.
لعله يكون المفيد أن أطرح سؤال على ضيفي في سان بيترسبورغ وفي بيروت أيضا، سؤال ربما يطرحه كل مستمع، هل علينا حقا أن نقلق مما يجري أمام أنظارنا حاليا؟ أستاذ مسلم، ربما تبدأ أنت بالإجابة ومن ثم ننتظر جواب العميد ناجي.
أعتقد نعم، الشرق الأوسط يجب أن نكون أكثر قلقا، لأن ستحاول الولايات المتحدة التأثير والضغط على روسيا عبر الشرق الأوسط، لأن هذه البوابة التي دخلت منها روسيا لتلعب دورا استراتيجيا في العالم، دورا جديدا في السياسة العالمية عبر محاربة المنظمات الإرهابية في سوريا. وأعتقد أن الولايات المتحدة ستحاول إعاقة هذا الإنجاز لروسيا وسيتضرر حكما الشعب السوري. نحن نعرف أنها في منطقة أبكنغ جمعت قسم من الإرهابيين وحاليا تحاول تجميعهم في شمال شرق سوريا، وفي الغوطة الشرقية أيضا نعرف وصلت أسلحة إلى المنظمات الموجودة هناك، ومنذ أسبوعين قاموا بهجوم استعمال 50 صاروخ متطور أتى من الولايات المتحدة. إذن سترد الولايات المتحدة عبر دعم منظماتها الإرهابية في الشرق الأوسط.
والعميد ناجي، كيف ترى أنت القلق؟ هل هو مبرر بالفعل لنا جميعا في المنطقة؟
يعني يبدو أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت فتحت مجال بغرفة عمان، كان هناك كلام بين لافروف وكيري، وعندما يعني الوصول إلى خط أحمر كان هناك يعني نوع من تواصل. أو اليوم هذا الخط مفقود، نحن أمام رئيس أمريكي يقول أمريكا أولا، يهتم بميزانية دفاعية قوية، لأول مرة يعلن عن عرض عسكري للجيش الأمريكي سوف يقام وبدأ الاستعداد له، يعني عرض هذه العضلات أعتقد أن يعني لا ينبئ بالخير، لمنطقتنا حبذا، وكنت أتمنى أن فعلا أن كلنا نعلق أمالا على روسيا وعلى احترامها للقوانين الدولية. حبذا لو روسيا يعني تعود إلى القوانين الدولية، ويعني أن يكون القوانين الدولية والأمم المتحدة هو الأساس لديها. لا نلمس هذا الواقع صحيحا. هناك حاليا استخدام للطيران الروسي ضد مدنيين مهما كانوا، مهما وصفوا بإرهابيين، المدنيون من يقتلون في سوريا، المسلحين هم عندهم في الخنادق تحت الأرض ومحصنين. حبذا لو تقرير المفوضية العامة لحقوق الإنسان في سوريا الذي طلب أنه يجب إحالة موضوع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، حبذا لو لا تقف روسيا وتستخدم الفيتو ضد هذا القرار وتبدأ المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة هؤلاء الإرهابيين ومحاكمة كل من أطلق النار على الشعب السوري في هذا الموضوع.
حضرة العميد، يبقى دقيقة أعتقد واحدة فقط، أود أن نتحدث عن القواعد العسكرية الموجودة. سوريا اليوم حقل تجارب، هناك قناصون أجانب موجودون، هناك إرهاب كما ذكرت، وهناك جماعات تدعم من الغرب ومن روسيا كذلك. القواعد العسكرية هل هي الترجمة العملية لسباق التسلح؟ هل هكذا يترجم اليوم ويمكن أن يتمدد أكثر فأكثر؟ بإيجاز،
يبدو أن توماس فريدمان الصحفي الأمريكي بنيويورك تايمز مقالته الأسبوع الماضي أن سوريا هي برميل البارود الأول، وجميع صنوف الأسلحة الروس جربوا 200 نوع فقط من الأسلحة، الأمريكيون أرسلوا كذلك. الأمور صعبة جدا في سوريا، كل يثبت مواقعه بقواعد. رأينا قاعدة إيرانية كشفت حاليا قريبا من دمشق، هناك 20 قاعدة أمريكية في الشرق السوري بتلك مساحة سوريا. هناك تقدم تركي بسوريا، ولسنا نعرف متى سوف يخرج هذا التقدم التركي. هناك سيطرة على الساحل من قبل الروس، يعني المنطقة المتفجرة حاليا هي سوريا، ولا دليل على أن هناك ضبط للأمور مستقبلا.
نشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة. طبعا دخلنا بالتفاصيل التقنية وكذلك في القراءة السياسية العامة. شكرا جزيلا لك رئيس تحرير مجلة وموقع الأمن والدفاع العربي العميد نجم لاعب.
شكرا لكم،
وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان أيضا إلى ضيفنا في سان بيترسبورغ مسلم شعيته رئيس المركز الثقافي الروسي العربي. شكرا جزيلا لمساهمتك وإغنائنا بما قدمته لنا. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.
شكرا.
بهذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج زمن البدري روي جبور وجعطية على الهندسة الإذاعية، تحيات حسن حسين وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد الأربعاء المقبل دائما من صوت لبنان ودي دبليو عربية.
استمعتم إلى استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.